لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في درسنا الماضي شرح الحديث الثاني في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقاموها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين كنتم كذا وكذا، أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بدأنا شرح هذا الحديث وأرجعنا تتمة الشرح إلى درسنا اليوم. وقلنا أولا أن هؤلاء النفر الثلاثة تصوروا أن الدافع إلى الطاعة إنما هو الخوف من عذاب الله، هكذا تصور. ونظرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له يقينا، بل هو معصوم من الآثام حقا، فلا غرابة في أن لا تكون طاعته كثيرة، هكذا تصور. ولكن جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا أن تقوى الله عز وجل والإقبال على طاعته لا ينحصر الدوافع إليهما في الخوف من عذاب الله، بل إن الإنسان مهما كان مبشرا بالجنة ومهما كان معصوما من الآثام والمعاصي كالرسل والأنبياء فإن هنالك دافعا آخر من شأنه أن يدفع هؤلاء ولو كانوا رسلا وأنبياء إلى الإكثار من الطاعات وإلى التبتل وممارسة العبادة لله عز وجل. ما هو هذا الدافع؟ هذا الدافع هو تعظيم الباري عز وجل، ثم تنفيذ وتحقيق معاني عبودية الإنسان لله سبحانه، ثم ممارسة شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. هذه الدوافع لا علاقة لها بالخوف من عذاب الله. الإنسان متى كان قلبه فنيابا بتصور ربوبية الله وعظمه لا بد أن يشعر بذله وعبوديته لهذا الإله. شعوره بهذه العبودية لا بد أن يدفعه إلى الطاعة، إلى التذكر، إلى السجود، إلى الدعاء، إلى تعظيم حرماته، فضلا عن أن يرى الإنسان النعم التي تطوف من حوله وتملأ كيانه، ثم يعلم أن هذه النعم ليس لها إلا مصدر واحد وهو الله عز وجل. والإنسان بطبعه وفطرته مدفوعا إلى شكر النعم، هذا شيء طبيعي. والناس كانوا ولا يزالون يشكر بعضهم بعضا، كل من رأى أن إحسانا نعمة وفدت إليه من عند صديق أو أخ له قابله عليها بالشكر. هذا شأن الإنسان مع الإنسان، فكيف شأن الإنسان مع سيده وصانعه وخالقه والمحسن الحقيقي له؟ هذه الصورة صححها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب هؤلاء الرهط الثلاثة، عندما تصور أن الإنسان لا يطيع الله ولا يكثر من عبادته إلا بمقدار ما يخشى من عذابه. هل هذا التصور صحيح؟ غلط. الإنسان يعبد الله بمقدار ما في قلبه من تعظيم لله وبمقدار ما يشعر به من النعم الكثيرة التي وفدت إليه من عند الله عز وجل. هذا هو أساس العبادات والطاعات والاستجابة لأوامر الله عز وجل. وقفنا من شرح هذا الحديث عند هذا الحد، ثم ماذا قال رسول الله؟ قال: أأنتم قلتم كذا وكذا؟ أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هذا هو تصحيح يهودي، أنا أخشاكم له وإن كان قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأكثركم تقوى له وإن كنت معصوما من الآثام والذنوب. ذلك لأن الدوافع إلى الخشية والدوافع إلى التقوى ليست محصورة في الخوف من عذاب الله أو في الخوف من الذنوب والمعاصي التي قد يقترفها الإنسان، وإنما هنالك دوافع أخرى هي التي تكلمنا عنها الآن. ثم قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء. هنا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج العدالة في ممارسة الطاعات والعبادات، فقال: لكنني أصوم وأفطر. الشيء الذي ينبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها هو التالي: أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوضح لنا أن الإنسان عندما يصوم نافلة وقربة طبعا. الرسول لا يتكلم هنا عن الفرائض. عندما يقول لكنني أصوم وأفطر لا عن صوم رمضان، هذا مفروض منه. الكلام بين رسول الله وبين هذا الرهط عن النوافل. فهو يقول أنا أتقرب إلى الله بنوافل من الصوم، لكنني في ممارستي لهذه النوافل أفطر وأصوم. أيضا عندما يتحدث عن الصلاة لا يتحدث عن الفرائض، هذا شيء مفروض منه. فما من مسلم إلا ولا بد أن يكون مؤديا الفرائض التي رتبت في عنقه، لا كلام في هذا، وليس هنالك حوارا حول الفرائض. فهو عندما يقول وأصلي وأرقد، يعني يصلي النوافل أي يقوم الليل فيتهجد، ولكني عندما أقوم فأتهجد لا أتهجد طوال الليل، أجعل من الليل قسمين، قسما لرقادي وقسما لصلاتي وهكذا. طيب، ما الشيء الذي يريد رسول الله أن ينبهنا إليه؟ هي أن ينبهنا من الابتعاد عن خطأ ما أكثر من يقع فيه. هو أن تتصور أنك في ممارستك للصلاة عندما تقوم مثلا من الليل فتتهجد، ما استطعت أن تتهجد، ثم تعبت أو نعست فقمت فرقدت. كثيرون هم الذين يتصورون أن الطاعة التي مارسها هذا الإنسان في هذه الليلة هي في قيامه بأداء هذه الركعات العشر ركعات أو أكثر أو أقل، فلما وقف وعاد فاتجع ورقد انتهت طاعاته وتوقفت الملائكة عن كتابة حسناته. هذا الوهم يعلق في أذهان كثير من الناس، ومن ثم ينشأ من هذا الوهم التوجه إلى التفرغ والمغالاه والمبالغه في الطاعات. يقول انا لماذا اضيع الليل هكذا سدى، لماذا ارقد واجعل الملك الذي كان يكتب لي الحسنات يتوقف، بدلا من ان اضيع الساعات الباقيه من الليل بالنوم، بل املاها ايضا بالطاعه. من هنا يأتي التطرف والمبالغة في الطاعة. لكن النبي يريد أن يوضح لنا وما أكثر ما أوضح أنك عندما تقوم فتصلي من الليل هذه طاعة، فإذا تعبت من الصلاة وقلت في نفسك لقد آن أن آخذ قسطا من الراحة حتى أعيد إلى جسمي نشاطه فأستيقظ مع الصباح نشيطا للخروج إلى صلاة الجماعة في المسجد الذي أصلي فيه، وحتى أكون نشيطا في عملي الذي أقامني الله عليه، فلأقم والآخذ قسطا من الراحة. أنت في هذا العمل الثاني وهو الاتجاع والرقاد تمارس لونا آخر من ألوان العبادة والطاعة لله عز وجل. فإذا أدركت هذا المعنى فعندئذ لن تتطرف في أن تحمل نفسك من الطاعات ما لا تطيق، لم تتكرر، هل تلجأ إلى ترك الطاعة ما ذلك؟ لا، ولكنك تتفنن في ممارسة الطاعات المتنوعة. تعبت من الصلاة، قمت فاتجأت بهذا القصد لتجديد النشاط وتوفير الراحة حتى تقوم من الصباح فتشهد صلاة الجماعة مع إخوانك في المسجد، ثم تخرج إلى عملك الذي هو الآخر طاعة من الطاعات كما قلنا، نشيطا غير متكاسل. فأنت عندما ترقد بهذا القصد رقادك استمرارا لطاعتك، إذا لم يتغير الأمر ولم تتوقف الملائكة عن كتابة الحسنات لك كل ما في الأرض. أنك في هذه الليلة تفننت في الطاعات، فجزء من الليل أنفقته في مؤانسة أهلك وأولادك، وهذه المؤانسة نوع من أنواع الطاعات والقربات إلى الله يقينا وبدون أي ريب. اللهم لا ننسى القصد، ينبغي أن يكون الإنسان يقظا في قصده في ممارسة هذه الأعمال والطاعات. ثم أنفقت الجزء الثاني في الله قاصدا كما قلت أن تأخذ قسطا من الراحة يحتاج إليه جسمك، وأن تتهيأ للنشاط عندما تزاول عملك غدا، وذلك هذا نوع آخر من التقرب إلى الله، سجل الله لك على ذلك أجرا. نعم. ثم أنفقت جزءا ثالثا من هذه الليلة بنوع ثالث من الطاعات، ألا وهو القيام إلى التهجد. عندما تعلم هذه الحقيقة فإنك لن توجه نفسك إلى عمل واحد دائب دائم. في هذه الحالة النفس تكل وتمل، ويقع ما حذرك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو عندما قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا المعنى هو الذي يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظاره. كذلك الإنسان الذي يصوم يظن أن براد النهار لا يصلح إلا لعبادة واحدة هو الصيام، فإن أفطر انقطع رفقه من الأجل، وذلك هذا غلط. عندما تصوم وأنت نشيط كما علمنا رسول الله في الأحاديث التالية، مثلا تصوم يوم الاثنين والخميس ثم تفطر الأيام الأخرى وأنت مندفع إلى إفطارك بدافع التقوى على العمل الذي تذهب به، بدافع شعورك لأنك لو صمت لم تستطيع أن تؤدي أعمالا اجتماعية أنيقت بذمتك أو بكيانك، فأنت تقول في نفسك يا رب إنك تعلم أنني أريد أن أجمع في كياني من النشاط ما يقدرني على ما أقمتني عليه، فطرك لك أجر وصومك لك عليه أجر. إذا أفطرت لتؤنس ضيفك لك على هذا الإفطار أجر.
إذا أفطرت الزوجة من أجل إرضاء زوجها لك لها على ذلك أجر لا يقل عن أجر الصوم، بل هو لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بعد أن تستأذن في ذلك زوجها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر، فطري لي عليه أجر وصومي لي عليه أجر. فمن علم هذه الحقيقة لم يقع في مغبة التفرغ في القيام بالطاعات والعبادات. وانظروا من هم الذين يقعون في هذا التفرغ أي هذا الإفراط، فأولئك الذين وضعوا حياتهم قسموها قسمين، قسما للدنيا وقسما للآخرة. فلما قسموا حياتهم قسمين، قسم للدنيا وقسم للآخرة، أرادوا أن يوسعوا من